أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويمكن التأمل فيما أفاده حفظه الله ورعاه بما تقدم سابقا في كيفية النظر إلى الماهية عند مدرسة الحكمة المتعالية وصدر المتألهين، فإن هذا الإشكال الذي ذكره مر علينا كثيرا ويكرره إلى آخر الكتاب، وقد ذكرنا غير مرة مفصلا أن الماهية لها منظوران، لها لحاظان، فتارة تلحظ على نحو الموضوعية مقابل الوجود، وتارة تلحظ على نحو الطريقية والمرآتية لمنشأ الانتزاع. فإن لوحظت على نحو الموضوعية في قبال منشأ الانتزاع، في قبال الوجود، فهي اعتبارية ولا ينسب لها الآثار والوجود إلا بالمجاز وبالعرض. وأما إذا لاحظنا الماهية باللحاظ المرآتي الطريقي إلى منشأ الانتزاع، فإن الماهية ليس هي اعتبار عقلي محض يخترعه الذهن، وإنما هي أمر منتزع من منشأ واقعي وهو الخارج. فتلحظ الماهية بما هي مشيرة إلى الواقع الذي هو منشأ الانتزاع، فهذا الوجود الخارجي تارة يحو وجود بلي في موضوع، وتارة وجود لا في موضوع، وتارة وجود تترتب عليه آثار لأنه يشغل حيز من الفراغ، أنه نام، أنه حساس متحرك بالإرادة، وتارة لا تترتب الآثار، فيأتي الذهن ويمتزع من هذه الآثار الخاصة الجوهر، العراض، الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة. فهذه ليست اعتبارات عقلية محضة مما اخترعه العقل لا واقع خارجي لها، وإنما هي مشيرة إلى حيثيات شنو؟ واقعية. وإلا يلزم انتزاع أي شيء من أي شيء، فلماذا ننتزع من هذا الوجود جوهر، ومن ذاك الوجود كيف، ومن ذاك الوجود كم؟ لماذا ينتزع من هذا الوجود أنه نام، ومن ذاك أنه ليس بنام؟ ينتزع من هذا الوجود أنه حساس، وإلا يلزم الصفصفة، وهو أننا اعتبارات وانفعالات عقلية يخترعها الذهن لا منشأ لها، وهذا باطل بالبداهة. إذن الماهية بالعنوان الطريقي المرآتي عبارة عن أنحاء الوجود وحيثيات واقعية. وعندما يقول أصحاب الحكمة المتعالية أن الماهية اعتبارية لا تترتب عليها الآثار، ناظرين الماهية بأي نظر؟ بالنظر الموضوعي لا بالنظر الآلي الذي هو عين منشأ الانتزاع. إذا لاحظنا الماهية بالعنوان الطريقي المرآة للمنشأ فهو عين المنشأ، والمنشأ هو عبارة عن حيثيات واقعية، وحينئذ الماهية نظرة إثباتية ذهنية تكشف عن واقع ثبوتي خارجي، لا أنها محض اعتبارات عقلية محضة. فعندما يقول أصحاب الحكمة المتعالية أن الكثرة الماهوية مثلا تكشف عن كثرة الوجود الخارجي، من باب أن هذا نظر مرآتي للوجود الخارجي لمتن الواقع لمتن الأعيان. نحو الوجود الخارجي هو أنه وجود يوجد في موضوع، لا يوجد في موضوع، له كمالات أولية وله كمالات ثانوية. وبهذا النظر يتعامل صدر المتألهين والسيد العلامة مع الماهيات تعامل العنوان الانتزاعي المشير إلى المنشأ وهو الخارج وهو الواقع. وبهذا اللحاظ هو نحو الوجود، ولهذا الماهيات قلنا أنحاء الوجود، نحو وجود جوهري كمال له كمالات أولية، والكمالات في الوجود، لكن يعكس الذهن هذه الكمالات ويعبر عنها بالماهيات كالعلم كالقدرة كالحياة هذه كمالات ثانوية، كمالات أولية كالحساس المتحرك بالإرادة كالنامي كالجوهر، هذه كمالات أولية. كيف يعكس الذهن هذه الكمالات اللي هي وجودية؟ لا يأتي الوجود بالذهن مباشرة، تنعكس عبر ماهيات العلم القدرة الحياة وغيرها من الكمالات الأولية والثانوية. فلا تنافي بين القول أن الماهية اعتبارية وبين القول بأن الماهية موجودة في الوعاءين، وأن لها وعاء خارجي ولها وعاء ذهني. فنريد من هذا أنه نحو وجودها ينعكس في الذهن، والعنوان الانتزاعي عين منشأ الانتزاع، لا أنه أجنبي عن منشأ الانتزاع. العنوان الانتزاعي وهي الماهية عين منشأ الانتزاع، فلها كم وعاء صار؟ بينهما عينية. غايته أنه تارة تكون هذه الماهية في الخارج فتترتب عليها آثار الخارج لأن الآثار للوجود الخارجي، وتارة تكون في الذهن فتترتب عليها آثار عالم الذهن. فالماهية بحسب ما نعم وعاء الوعاء الذي هو الأصيل تترتب عليه آثار ذاك الوعاء، آثار الثوب الذي يكسي هذه الماهية، صح التعبيرات الخارجية أو الذهن أو الذهنية. فما ذكره وما بنى عليه أنه صفصطا وكذا، كل كلام محل تأمل وإش وإشكال التفتين إن شاء الله. هذا تمام الكلام، ما في مقدمة الآن، مقدمة رابعة لعله. قلنا أول ما ندخل في مقدمات في البحث، المقدمة الأخيرة أنه ما هو المراد من الوجود الذهني؟ وكيف تقسمون الوجود إلى ذهن وخارجي، مع أن الخارجية مساوقة للوجود، فكل وجود خارجي؟ نبهنا على ذلك في أوائل كتاب النهاية، وقلنا أن الوجود الذهني يطلق على أحد معنيين: تارة يطلق على ما لا يترتب عليه أي أثر أصلا، ما لأي أثر، وهو محض المرآتية والطريقية إلى الخارج، فلا يرى إلا الخارج ولا يرى هو، وليس له أي أثر يفرض، لأنه عين الاندكاك بالخارج، عين المرآتية، عين الفنائية، ولا يلحظ بلحاظ استقلالي حتى نبحث ما هي الآثار التي تترتب عليه. فنقصد من الوجود الذهني هو ذاك الوجود الذي لا تترتب عليه أي آثار البتة. وبهذا اللحاظ هو ليس بوجود، لأن الوجود منشئية الآثار، ولا يعقل أنه وجود ولا تترتب عليه أي أثر ولا يكون منشأ للأثر. فبهذا اللحاظ إطلاق الوجود عليه إطلاق شنه؟ مسامحي، مجازي. إذن الوجود الذهني هو ذاك الوجود الذي لا تترتب عليه أي آثار على نحو السالب، وهذا مو وجود، وهذا مو خارجي، ولا هو أصيل، بل نسبة الوجود إليه نسبة اعتبارية بلحاظ أنه محكيه، تفتين، محكيه ما يندك فيه المشار إليه هو وجود، فينسب الوجود إلى الرائي، إلى المرآة، إلى الحاكي، فنسبة الوجود للحاكي بالمجاز ما تطلع أي آثار. هذا هو الإطلاق الأول لأي وجود ذهني. الإطلاق الثاني أنه لا، الوجود الذهني لا تترتب عليه آثار بالقياس إلى آثار الخارج، لأنه لا تترتب عليه أي آثار. فإذا لاحظنا وجود النار في الخارج فلها آثار كالإحراق، كالإضاءة، وجود الماء له ارتواء، وجود الحرارة نمو للنباتات، العراق. هذه الآثار الثابتة للماهية إذا كانت موجودة في الخارج لا تثبت للماهية الموجودة في الذهن، أي الوجود الذهني للماء، الوجود الذهني للبليل النار، ما تترتب عليه آثار تلك الآثار الوجود الخارجي للنار. فبلحاظ مقايسة ونسبة الآثار لهذا الوجود في الذهن للخارج ما تترتب عليه، ولكن تترتب عليه آثار أخرى، فهو علم ويطرد الجه ويوجب الانبساط أو الانقباض، يوجب الخجل، يوجب الفرح، يوجب الموت. بعضهم من شيء من يسمع أن فلان مريض أو توفى يموت، لما يموت يموت، فتترتب عليه آثار. تسمع أن واحد بيأتيك تضجر، وأحيانا تفرح، فالوجود الذهني تترتب عليه الآثار، إنما لا تترتب عليه الآثار المقيسة للخارج. وبهذا اللحاظ هو وجود لم وجود؟ وجود، وله خارجية مطلقة. فتارة يكون الموجود خارج النفس وتارة موجود في النفس. الوجود الخارجي نفس يسميه وجود خارجي بالمعنى الأخص، والوجود اللي في النفس قائم في النفس صور قائمة في النفس تسمى الوجود الذهني، وهو وجود خارجي بالخارجية المطلقة. وقلنا إذا تتذكرون في أبحاث سابقة أن عبارات الفلاسفة ومنهم المصنف متفاوتة، تارة يطلق الوجود الذهني على الأول الذي هو عين المرآتية والطريقية، وبهذا لا ينظر له نظر موضوعي تترتب عليه آثار التي ذكرناها، وتارة يراد من الوجود الذهني أي الوجود القياسي، يعني هو وجود خارجي غايته نسمي ذهني بالقياس إلى الآثار الموجودة في الخارج. شفتين الكلام إن شاء الله. وفي عبارات المصنف تارة يطلق الوجود الذهني بالمعنى الأول، وتارة يطلق الوجود الذهني بالمعنى الثاني. مقايسة، نعم، الوجود القياسي المراد منه ما يحصل بالمقايسة، أي ما لا يترتب عليه تلك الآثار الثابتة للماهية لو وجدت في الخارج. فاستنى مع الماهية وجدت في الخارج بعد، ممكن مرة نشرحها، يعني ما تترتب على آثار الوجود. الآن النار، وجود النار في الخارج لو جاء في الذهن وجدت النار في الذهن، ما تترتب عليها تلك الآثار، عدم ترتب تلك الآثار نسميه الوجود الذهني، وإن ترتبت عليه آثار أخرى كرفع الجه كالحزن كالغضب وهي آثار حقيقية. فقياس الصور إلى محكيها ومطابقاتها لا تترتب عليه آثار الخارج. يا إن شاء الله. عبارات المصنف وصدر المتألهين تارة بالمعنى الأول وتارة بالمعنى الثاني حسب موطن البحث، ولكن ينبغي أن نفرق بين المعنيين. هذا تمام الكلام في المقدمات التي أردنا أن نمهدها للبحث. أما أصل البحث، محل النزاع يا شيخنا الجليل في نقطتين. النقطة الأولى، هل يوجد ذهن مقابل الخارج أو لا؟ والأمر الثاني، ما هي علاقة الذهن بالخارج على تقدير وجود ذهن؟ ما هي علاقة الذهن بالخارج؟ هل علاقة المحاكاة والشبه والشباح أو علاقة العينية؟ وقد ذكرنا في المقدمات أن هناك نظرية، 4 نظريات. نظرية الفلاسفة الذين آمنوا بوجود الذهن مقابل الخارج وأن العلاقة هي العينية، فآمنوا بركنين: أصل الذهن في قبال الخارج، وثانيا العينية. وفي قبال هذه النظرية نظرية أنكرت أصل وجود الذهن مقابل الخارج، فلا يوجد إلا الخارج، ما عندنا شيء يسمونه ذهن. في ذهنك هلا أول ما دخلنا الحوزة وقبل الحوزة كل شيء ماكو، هذا من باب التسامحات، خداع، من باب الخداع. فأنكروا أصل وجود الذهن وهي مقولة الإضافة، أن حقيقة العلم إضافة بين العالم والموجود الخارجي بس، ماكو شيء يسمونه صور موجودة في وعاء وهي وعاء الذهن، مجرد إضافة بين العالم والمعلوم بالذات في الخارج. هذا نظرية نسبت للفخر الرازي، ذهب لها المتكلمون، لكن في النسبة للفخر الرازي كلامهم لعله نشير إليه. ونظرية أخرى تقول لا، نحن نؤمن بوجود الذهن مقابل الخارج، وأن هناك وعاء فيه صور وهو غير الخارج، لكن العلاقة بين الذهن والخارج ليست علاقة العينية، واختلفوا إما أنها علاقة الشبح مع المحاكاة، فتوجد محاكاة، وإما أن ننكر المحاكاة ونقول بالمباينة التامة ولا نقول بالتشابه ولو في الجملة، فما في الذهن أجنبي بالتمام عن الخارج، الخارج خضرة في الذهن حمرة. الخارج تل وفي الذهن بحر، ويكون الخطأ خطأ منظما حتى لا يلزم اختلال النظام، فنحن نرى الخضرة دائما حمرة والعكس، فنمشي على خطأ منظم. إذا الخطأ منظم ما تصير مشاكل، لأن الخطأ منظم. ولا توجد محاكاة أصلا، مباينة تامة، لا أن هناك شبه وهناك شبح وهناك ظل ويحكي الخارج بمستوى معين. فهنا نظريات كم صارت؟ 4. الكلام يقع في بيان كل نظرية بيانها والدليل عليها. المبحث الأول نظرية مشهور الفلاسفة، ونتعرض إلى عرض النظرية. أولا عرض النظرية، قالوا بأن الماهيات كالإنسان كالبقر كالشجار لها نحوان من الوجود ولها تقرر وثبوت في وعاءين. النحو الأول الوجود الخارجي، وهو ذاك الوجود الذي تترتب عليه الآثار الخاصة بتلك الماهية، ونقصد من الآثار الكمالات الأولية والكمالات الثانوية. وقد فسر السيد العلامة في هامش البداية الكمالات الأولية بالكمالات التي تتم بها حقيقة الشيء، ككونه جوهرا نام جيس حساس متحرك بالإرادة ناطق. وعندنا كمالات ثانوية، وهي كمالات مترتبة على الشيء بعد تمام حقيقته، كالمشي والتعجب والضاحكية وغيرها من الكمالات. فهذه الماهيات لها وجود تترتب عليه الآثار، وهو الوجود الخارجي، ولها وجود آخر ذهني وهي حضور هذه الماهيات عند العالم. يا إن شاء الله حضور الماهيات عند العالم ولا تترتب عليها تلك الآثار التي كانت تترتب عليها في الخارج، لا الكمالات الأولية ولا الكمالات الثانوية. فماهية الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذه الماهية إن وجدت في الخارج تترتب عليها آثار الخارج، لأن الآثار لوشخنا للوجود. فمن حيث أنها جوهر فهي موجودة لا في موضوع، هذا أثر لم أثر. من حيث أنها جسم فلها أبعاد ثلاثة، وتكون نامية وتتحرك ولها إرادة، ومن حيث أنها ناطقة تفكر ولها قابلية التفكير والانتقال من الجزئيات للكليات، من المجهول التصوري إلى المجهول التصديقي، من المجهول التصوري إلى المعلوم التصوري، من المجهول التصديقي إلى المعلوم التصديقي، فهي واجدة لها، فكلها آثار خارجية. وأما إذا وجدت في الذهن، وجدت ماهية الإنسان في الذهن، تصورت الإنسان، حضرت ماهية الإنسان، هل تترتب عليها الآثار؟ هل تفكر؟ الصورة اللي عندك ما تفكر؟ ولا تنمو ولا تتحرك ولا تمشي قطية مريضة؟ مثل واحد يقول أبو عيسى ما يأكل ولا يشرب ولا ينام، يقول شنو بي خطية هاي؟ شو بي هذا أبو عيسى؟ ليش ما ينام ولا يقعد ولا ينام؟ يقول غريب هذا، هذا عطنا من هو لا ينام ولا يجلس ولا يتحرك، خطية هذا أبو عيسى بن مريم. لا تترتب عليها تلك الآثار. ولكن المدعى، التفت لهذا المدعى الخطير، هذا مدعى كبير وطويل وعميق. والمدعى أن هذه الماهيات بعينها بما لها من الحد المذكور موجود، ما بل هي عين الماهية التي تأتي في الذهن غير ما تترتب عليها الآثار. فماهية الإنسان في الذهن عين ماهية الإنسان في الخارج، جوهر حسب لنام جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، وينطبق عليه الحد المذكور. هذه نقطة مهمة. ماهية الإنسان في الذهن عين ماهية الإنسان في الخارج. ما هي الماهية؟ ما يقال في جواب ما هو، وهي جوهر جسم، هل قلنا طويل. فالماهية في الذهن واجدة للحد المذكور، نعم لا تترتب عليه الآثار المذكورة، فالآثار للخارج وجودا لا للماهية، لأن الآثار للوجود، وهذه الماهية عندما وجدت في الخارج تترتب عليها آثار الوجود الخارجي، وإذا جاءت في الذهن قطعا لن تترتب عليها تلك آثار الوجود، لأنه نقول بأصالة الوجود والآثار للوجود. إذن العلاقة بين الذهن والخارج ما هي؟ علاقة ما هي؟ ما هوية وجودية؟ علاقة ما هوية، لا علاقة وجودية، أي نفس الماهية التي في الخارج بعينها تحصل في النفس بما لها من حد. نعم الوجود لا يأتي إلى الذهن وإلا يلزم انقلاب. ولهذا قالوا العلم بالشيء هو حضور ماهيته لدى الذهن، حضور ماهية لدى الذهن. ولهذا قالوا يا شيخ حسان لا تقولوا العلم حضور صورة الشيء، قال حضور الشيء في الذهن، ومقصودا من الشيء ما هو الماهية، ما يقال في جواب ما هو حضور الماهية في الذهن. حتى أن بعضهم سيأتي حمل تعريف العلم بحضور صورة الشيء على الشبح، هذه صورة للشيء مش شيء، مثل الصورة الفوتوغرافية هذه صورة لمن؟ صورة للموجود الخارجي. ولهذا حمل بعضهم عبارة حضور صورة الشيء لدى الذهن تتناسب مع نظرية المنسوبة للقدماء وهي الشبح والظل، نظير حضور الصورة الفوتوغرافية، كأن صورة فوتوغرافية مثل الصورة التي تأتي في الذهن، هذه تحاكي الخارج وليست عين الخارج. فالعلم هو حضور الشيء أي حضور نفس المائية في الأذهان. هذا الذي يدعي أصحاب الحكمة المتعالية وصدر المتألهين والسيد العلامة. ومن هنا يتضح من خلال هذا العرض أن عندك أنه ركنان، الركن الأول أن الماهيات لها وعاءان ووجودان، فهناك ذهن مقابل الخارج، والثاني هناك عينية ومطابقة بين الذهن والخارج ماهية، ولا ندعي انتقال الوجود الشخصي الخارجي إلى الذهن فهذا مستحيل، وإلا يلزم الانقلاب. والماهية اللي في الذهن جوهر حساس نامي، بس ما تترتب عليه آثار الجوهرية. هذه هاي النقطة، هاي النقطة شوية فيها مشكل. يعني أنتم تدعون أن الماهية بحدها جاءت في الذهن، يعني هذه الماهية الإنسان في الذهن جوهر، فهني يجي إشكال، كيف تقولون جوهر مع أنه قائم في النفس؟ حساس متحرك نام بالإرادة، ومن هنا تأتيك إشكالات عويصة. إذا الخارج كيف في الذهن كيف، إذا الخارج كم في الذهن كم، إذا الخارج وضع في الذهن وضع، إذا الخارج إضافة في الذهن إضافة، مع أنه كل ما يأتي إلى الذهن فهو كيفون نفساني. ومن هنا أنكروا أصحاب نظرية الشبح دعوة العينية، لأن تترتب عليها توالي فاسدة كما مر في البداية والنهاية يأتي. المطلب المهم اللي في البداية ما مذكر في النهاية، وهي إشكال التي تعرض إليه سب زواري، ما مذكر في النهاية بشكل يعني واضح اعتمادا على البداية، وإحنا سنتعرض إليه لأهميته. فلا فرق بين الماهية إلا في الوجود ولوازم الوجود بس، أما نفس الماهيات واحدة. هذه نظرية الفلاسفة. وهنا ينبغي الالتفات بعد عرض النظرية إلى جواب عن سؤال، وهذا أثاره الشيخ الفياضي وبعض الأعلام، يعني بعضهم المتعرضين لكلام المصنف. هل هذه النظرية خاصة بالماهيات بالمعنى الأخاص؟ بالمعنى الأخاص حتى يقال أن الماهية لها نحوان من الوجود، الوجود الخارجي والوجود الذهني، والماهية الذي لها نحو من الوجود الخارجي أي ماهية؟ بالمعنى الأخاص، أما الماهية، أما المفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية فهي معقولات ثانية لا وجود لها في الخارج. فهل الوجود الذهني خاص بالماهيات التي لها وجود خارجي وهي الماهيات والمفاهيم الماهوية الأولية، أو يشمل شنو شيخنا؟ المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية. فهل الوجود الذهني يعم جميع المفاهيم في الذهن الماهوية والفلسفية والمنطقية، أو يختص بالماهيات أي المفاهيم الماهوية الأول؟ تفتي للسؤال. فهم غير واحد ممن تعرض لكلمات صدر المتألهين والعلامة كالشيخ الفياضي أن هذه النظرية خاصة بالماهيات، أي بالماهيات بالمعنى الأخص التي لها وجود في الخارج ويمكن أن تأتي بالذهن. إن وجدت في الخارج ترتبت عليها الآثار الخارجية، وإن وجدت في الذهن لا تترتب عليها الآثار. هذا أنت إن وجدت إن ما وجدت، إنما يتصور في أي مفاهيم؟ مفاهيم الماهوية الأولية. وأما المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية فهي خارجة حينئذ عن الوجود الذهني. فهل هذا كلام صحيح؟ هل اصطلاح الوجود الذهني خاص بالماهيات أو يعم غيرها؟ فهموا من عبائر المصنف في الكتاب خاصة بالماهيات، وبالتالي بناء على هذا المفاهيم الفلسفية والمنطقية خارجة عن بحث الوجود الذهني. يأتي الكلام حول هذه النقطة ثم الدخول في البراهين والأدلة التي تذكر لإثبات الوجود الذهني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.